الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف وفقه الله في ذكره لمبطلات الصلاة، قال: المسألة السابعة مبطلاتها. قال: يبطل الصلاة أمور، يبطل الصلاة أمور نجملها فيما يأتي. أولا، يبطل الصلاة ما يبطل الطهارة، لأن الطهارة شرط لصحتها، فإذا بطلت الطهارة بطلت الصلاة. إذا بطلت الطهارة بطلت الصلاة. هذا المبطل الأول، يبطل الصلاة ما يبطل الطهارة، يعني نواقض الوضوء هي نواقض للصلاة، لأن إذا انتقضت الطهارة انتقضت وبطلت الصلاة. لو أن إنسان يصلي فأحدث بطلت صلاته لبطلان وضوئه. قال ثانيا: الضحك بصوت وهو القهقه، فإنه يبطلها بالإجماع، لأنه كالكلام بل أشد، ولما في ذلك من الاستخفاف والتلاعب المنافي لمقصود الصلاة. القهقهة مبطلة للصلاة لأنها في حكم الكلام، والكلام مبطل للصلاة كما سيأتي، بل وهي أشد من ذلك لأن فيها شيء من الاستخفاف. الضحك بالقهقهة، تعرفون القهقهة؟ ما تعرف القهقهة؟ الذي يضحك ويصدر صوتا، هذا يسمى قهقهة. ها؟ كيف؟ مثلا هذه القهقهة، سمعت فضل؟ عندما تضحك قهقه قهقه. طيب، هذه القهقهة، هذه موطئة للصلاة بالإجماع. قال: أما التبسم بلا قهقهة فإنه لا يبطلها، مجرد التبسم يعني هكذا تبتسم وأنت في الصلاة ما تبطل الصلاة، كما نقله ابن المنذر وغيره، لأن الابتسامة ليست بكلام. طيب، ليس فيها شيء معنى من معاني الاستخفاف ونحو ذلك بخلاف القهقهة. وورد في القهقهة حديث عند الدارقطني من حديث جابر مرفوعا: القهقهة تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء. القهقهة تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء، لكن هذا الحديث ضعيف، فيه يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي، يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي وابنه، وكلاهما ضعيف، وكلاهما ضعيف. طيب، قلنا حديث جابر مرفوعا: القهقهة تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء، رواه الدارقطني وفيه يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي، يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي وابنه، وهما ضعيفان، وهما ضعيفان. ومعنى الحديث صحيح، يعني أن القهقهة تبطل الصلاة ولا تنقض الوضوء، ولا تبطل الوضوء. لو أن إنسان ضحك وقهقه بطل صلاته، لكن وضوءه ما يبطل، وضوءه ما يبطل إلا إذا خرج منه شيء مع القهقه، فنعم يبطل الوضوء. قال ثالثا الكلام عمدا لغير مصلحة الصلاة. فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وفي حديث مسعود في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام إن في الصلاة لشغلا، إن في الصلاة لشغلا. وفي رواية عند أحمد والنسائي إن الله يحدث من أمره ما شاء، إن الله يحدث من أمره ما شاء، وإنه أحدث من أمره ألا يتكلم في الصلاة، وإنه أحدث من أمره ألا يتكلم في الصلاة. كانوا يتكلمون في الصلاة حتى نزلت هذه الآية وقوموا لله قانتين، فنهوا عن الكلام. قال فإن تكلم جاهلا أو ناسيا لا تبطل صلاته. قوله الكلام عمدا لغير مصلحة الصلاة، قول الكلام عمدا خرج به الكلام سهوا أو نسيانا. إذا تكلم ناسي، نسي أنه في الصلاة، أو جاهل أن الكلام في الصلاة يحرم، فصلاته صحيحة، فصلاته صحيحة. أحيانا الإنسان يغفل، يغفل مثلا يناديه إنسان وهو يصلي ما يدر إلا أجابه نسيانا، يستمر في صلاته، صلاته صحيحة. أو يكون جاهل ما يعرف أن الكلام في الصلاة يبطل الصلاة فتكلم، فصلاته صحيحة. وفي حديث معاوية من الحكم لما دخل في الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام فعطس أحد القوم، قال الحمد لله، قال يرحمك الله وهو في الصلاة، قال فجعل الناس يرمونني بأبصارهم، فقلت واثكل أمياه في الصلاة وهو في الصلاة، قال فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخادهم يسكتونني، قال لكني سكت. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال إن هذه الصلاة يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي ذكر الله وقراءة القرآن الحديث. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره بإعادة الصلاة. لو كان الكلام من الجاهل يبطل الصلاة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة، لكن ما أمره فعذر، دل على أن من تكلم جاهلا فصلاته صحيحة. أما من تكلم عمدا متعمد وهو يعلم أن الكلام محرم في الصلاة هذا صلاته باطلة. قال لغير مصلحة الصلاة، هذا استثناء، أن بطلان الصلاة بالكلام عمدا إذا كان في غير مصلحة الصلاة، يعني كلام ما يتعلق بالصلاة وليس بمصلحتها. أما إذا كان في مصلحة الصلاة وهو متعمد فإن صلاته لا تبطل. كيف هذا؟ مثلا يسهو الإمام، يسهو ولا يدري موضع السهو، سهى الإمام وما درى أين موضع السهو، قيل له سبحان الله قام، سبحان الله جلس، ما يدري أين سهى. قالوا هنا يتكلم من خلفه يقول له نسيت كذا، نسيت الركوع مثلا أو نسيت السجود، هذا الكلام في مصلحة الصلاة حتى لا تبطل الصلاة، حتى لا تبطل الصلاة. قالوا فهنا يجوز أن يتكلم متعمدا وصلاته صحيحة. ما هو الدليل؟ قالوا الدليل قصة ذي اليدين، أن النبي عليه الصلاة والسلام سلم من ركعتين ثم قام وجلس في موضع في المسجد وشبك بين أصابعه، فخرج السرعان الناس الذين مستعجلون، فقال ذو اليدين: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم أنسى ولم تقصر، يعني على حسب ظنه عليه الصلاة والسلام أن الصلاة ما قصرت ولا نسي. قال: بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكما يقول ذو اليدين؟ قال: نعم يا رسول الله. فقام أتى بركعتين ثم سلم ثم سجد للسهو بعد السلام. قالوا: هنا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وهو ما زال، قالوا: في حكم الصلاة، لأنه تكلم بين الركعتين، وهذا الكلام في مصلحة الصلاة. إذن إذا كان الكلام في مصلحة الصلاة فيجوز أن يتكلم المصلي ويستمر في صلاته. هذا قول. وقول الآخر أن الكلام في الصلاة عمدا ولو في مصلحة الصلاة مبطل للصلاة، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أن الكلام عمدا في الصلاة يبطل الصلاة ولو كان في مصلحة الصلاة، ولو كان في مصلحة الصلاة. أما قصة ذي اليدين فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم على أنه قد انتهى من الصلاة، تكلم على أنه قد انتهى من الصلاة، ما تكلم وهو بداخل الصلاة، تكلم وهو ظن أنه قد انتهى من الصلاة. فلما أخبر أنه بقي ركعتان قام عليه الصلاة والسلام وأكمل الصلاة وسجد للسهو. وعلى هذا فإذا اضطر أن يتكلم الإنسان في الصلاة مثل هذه الحالة التي ذكرنا، أن الإمام سهى ونسي موضع السهو، ما درى، سبحان الله قام، سبحان الله جلس، سبحان الله ركع، هنا يتكلم أحد الذين خلفه يأتي له يخبره بموضع السهو، ويكون بهذا قد أبطل صلاته، هذا يتكلم أبطل صلاته، ثم يستأنف الصلاة من جديد وتسلم صلاة الناس جميعا، تسلم صلاة الناس جميعا، هو يبطل صلاته من أجل مصلحة الجميع، ثم يستأنف الصلاة ويتابع الإمام، وإن كان عليه شيء قام فأتى به بعد سلام الإمام. هذا هو الفعل الصحيح في مثل هذه الحالة. وهذا قد حصل في بعض المساجد أن الإمام سأى فقيل له من خلفه: سبحان الله قام، سبحان الله ركع، سبحان الله سجد، في النهاية خرجوا يضحكون من الصلاة بسبب الجهل، بسبب الجهل. لكن إن فعل مثل ما ذكرنا، يتكلم أحد الذين خلف الإمام يخبره بموضع السهو ويبطل صلاته من أجل سلامة صلاة البقية. قال رابعا: مرور المرأة البالغة أو الحمار أو الكلب الأسود بين يدي المصلي دون موضع سجوده، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل. فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. والحديث في مسلم. في بعض الروايات سئل عليه الصلاة والسلام: ما بال الكلب الأسود من الأحمر؟ قال: الكلب الأسود شيطان. قال: والرحل هو ما يركب عليه على الإبل، وهو كالسرج للفرس، ومؤخرة الرحل مقدارها ذراع، فيكون هذا المقدار هو المجزئ في السترة. هذه ثلاثة أشياء تبطل صلاة الرجل إذا كان يصلي إلى غير سترة، إذا كان يصلي إلى غير سترة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل. يستره يعني تعد سترة ولا يمنعه ما مر من ورائها مثل آخرة الرحل، يعني إذا كانت السترة طولها كآخرة الرحل. آخرة الرحل كما ذكر ما يركب عليه على الإبل، ترون الإبل لما يركب عليه يوضع عليها الذي يوضع على ظهرها ويكون في مؤخرتها ماذا؟ ارتفاع قدر ذراع أو ثلثي ذراع، هذه تسمى آخرة الرحل، تكون مقدار السترة المجزئة قدر ماذا؟ ذراع أو ثلثي ذراع، قدر آخرة الرحل مؤخرة الرحل. قال إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود، يعني إذا مرت هذه الأشياء الثلاثة وهو يصلي إلى غير سترة فصلاته باطلة، فصلاته باطلة. الحمار معروف، والمرأة في بعض الروايات المرأة الحائض، المرأة الحائض بمعنى البالغة، فيخرج بهذا الجارية الصغيرة إذا مرت والإنسان يصلي لغير سترة فلا تبطل صلاته. والكلب الأسود فيخرج بذلك غير الأسود، فهذه الأشياء الثلاثة إذا مرت بين يديه وهو يصلي إلى غير سترة بطلت صلاته. طيب، عرفنا هنا الآن أن مقدار السترة قدر مؤخرة الرحل، قدر ذراع، ووجد أيضا من بعض من أخبر من أهل الخبرة أنه يوجد من آخرة الرحل ما يصل إلى قدر ثلثي ذراع. قال خامسا كشف العورة عمدا لما تقدم في الشروط، أن ستر العورة شرط، فإذا كشفها متعمد بطلت صلاته، وإن كشفت من غير عمد فلا تبطل الصلاة. كيف من غير عمد؟ يصلي وهو لابس ثوبا واحدا، مثلا الإزار السباعية، مثلا نسميها السباعية والفوطة، جاء الهوى فانكشفت عورته من غير قصد فلا تبطل صلاته لأنه لم يتعمد ذلك. قال سادسا استدبار القبلة لأن استقبالها شرط لصحة الصلاة، إذا استدبر القبلة بطل صلاته لأن استقبال القبلة شرط. أما إذا تحرك، إذا تحرك في الصلاة وهو مستقبل للقبلة لضرورة أو حاجة فصلاته صحيحة، ولو كان في ذلك كثير يعني حركة كثيرة لضرورة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب، اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب. معلوم أن قتل الحية يحتاج إلى حركة كثيرة، هذه الحركة لضرورة، أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل المصلي الحي وهو في الصلاة، وكما يعني قلنا أنه سيتحرك كثير يمين وشمال، لكن إذا كان مستقبل القبلة فصلاته صحيحة ويستمر في صلاته. وأما إن اضطر إلى أن يستدبر القبلة فهنا تبطل صلاته ويستأنف الصلاة من جديد. وهكذا الحاجة كفتح باب مثلا، يصلي مثلا في الغرفة والباب بجانبه، دق عليه أحد الباب وفي الصلاة لا بأس يتقدم ويفتح الباب، قد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي فدقت عليه عائشة الباب ففتح لها الباب وفي الصلاة عليه الصلاة والسلام. هذه الحركة اليسيرة لحاجة وهو في اتجاه القبلة أيضا لا يضر بصحة الصلاة. أما الحركة الكثيرة لغير ضرورة هذه تبطل الصلاة. سيأتي معنا في قول العمل الكثير. قال: سابعا اتصال النجاسة بالمصلي مع العلم بها وتذكرها إذا لم يزلها في الحال. اتصال النجاسة بالمصلي مع العلم بها وتذكرها، يعني كانت في ثوبه نجاسة لكن نسيها، دخل الصلاة فذكر وهو في الصلاة أن في ثوبه نجاسة، كيف يفعل؟ إذا كان عنده ثوب آخر يصلي في ثوبين مثلا، مثلا يصلي في القميص، القميص فيه نجاسة، ذكره في الصلاة أن في القميص نجاسة وهو لابس تحت القميص فوطة، يخرج القميص ويستمر في الصلاة، يستمر في الصلاة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في أبي سعيد لما صلى في نعاله، جاءه جبريل فأخبره أن في نعليه قذرا فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه وهو في الصلاة، وخلع الصحابة نعالهم، فلما سألهم لماذا خلعتم نعالكم قال: رأيناك خلعت عليك فخلعنا نعالنا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل أخبره أن في نعليه قذرا. طيب، فهنا خلع النبي صلى الله عليه وسلم واستمر في صلاته. وهكذا إذا تذكر الإنسان أن في ثوبه نجاسة وفي الصلاة، إذا أمكن أن يزيل هذا الثوب أزاله، قميص، عمامة، طيب، أو نحو ذلك من الثياب التي يمكن أن يخرجها هو في أثناء الصلاة. وأما إن لم يمكن، كأن يكون مثلا النجاسة في ثوبه وليس عنده ثوب آخر، هو يصلي في ثوب واحد عنده فوطة واحدة يصلي فيها وفيها نجاسة، تذكر أن فيها نجاسة، هنا يخرج من الصلاة ويزيل هذه النجاسة، يعني إما بغسل موضع النجاسة أو استبداله بثوب آخر ثم يصلي. فالمقصود أنه يزيل النجاسة إن أمكن، إذا تذكر وهو في الصلاة عليه إزالتها، لكن إن نسي ولم يذكر إلا بعد الفراغ من الصلاة فصلاته صحيحة، فصلاته صحيحة ولا يلزمه إعادة الصلاة. قال: ثامنا ترك ركن من أركانها أو شرط من شروطها عمدا بدون عذر. ترك ركن من أركانها أي من أركان الصلاة، ترك ركوعا أو ترك سجودا متعمد من غير عذر صلاته باطلة، بخلاف لو تركه سهوا ما تبطل، لكن متعمد فصلاته باطلة لأنه سيصلي صلاة ماذا لم يصلها النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أو ترك شرطا من شروطها عمدا، صلى إلى غير القبلة متعمد، أو صلى بغير وضوء متعمد، صلاته باطلة. قال: تاسعا العمل الكثير من غير جنسها لغير ضرورة كالأكل والشرب عمدا. العمل الكثير من غير جنسها مثل الحركة، الحركة من غير جنس الصلاة، الحركة الكثيرة، الحركة الكثيرة، الصلاة فيها حركة، فيها قيام، فيها ركوع، فيها سجود، هذه حركة هي من أصل الصلاة ومن أركان الصلاة، لكن الحركة الكثيرة التي تخرج المصلي عن هيئة الصلاة فهذه صلاته باطلة، يعني الذي يراه يقول هذا ما يصلي، الذي يراه يقول هذا ما يصلي. طيب، هذه الحركة الكثيرة المتتابعة المتتالية تبطل بها الصلاة. أما الحركة اليسيرة لحاجة فلا بأس، كما قلنا يعني يمشي خطوة أو خطوتين أو نحو ذلك لحاجة، يتقدم مثلا لأجل سترة أو نحو ذلك، هذه لا تبطل بها الصلاة. والأكل والشرب من غير جنس الصلاة، لا يجوز الأكل والشرب في الصلاة، وهذا بالإجماع أهل العلم، من أكل أو شرب في الصلاة فصلاته باطلة سواء كان في الفرض أو في النفل على الصحيح، ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك. على بطلان صلاة من أكل أو شرب في الفرض عمدا. هذا الإجماع في الفرض. أما النفل فيه خلاف, النفل فيه خلاف, بعض العلم يقول ما تبطل الصلاة إذا أكل أو شرب في صلاة النافلة, والصحيح أنها تبطل كالفريضة. قال الحادي عشر أو العاشر, الاستناد لغير عذر, فإن القيام شرط لصحتها, يعني يصلي وهو مستند إلى الجدار هكذا مائل إلى الجدار, هذا الآن ما استقام, هذا ما استقام في الصلاة تبطل صلاته إلا لعذر, يعني مريض أو تعب, كأن تكون الصلاة مثلا فيها قراءة طويلة وهو عنده شيء من المرض أو نحو ذلك فلا بأس. قال الحادي عشر, تعمد زيادة ركن فعلي كالزيادة في الركوع والسجود لأنه يخل بهيئتها فتبطل إجماعا, يتعمد أن يزيد ركن من أركان الصلاة. طيب يصلي مثلا يأتي بركوعين في الركعة الواحدة أو يزيد ركعة يصلي الرباعية خمسا أو نحو ذلك, أو يزيد سجودا فيسجد ثلاث سجدات في الركعة, تبطل صلاته بذلك إذا حصل عمدا, كما تبطل بنقصان شيء من أركانها عمدا كذلك تبطل بزيادة شيء من أركانها. قال الثاني عشر, تعمد تقديم بعض الأركان على بعض لأن ترتيبها ركن كما تقدم, يعني إذا سجد قبل أن يركع متعمدا فصلاته باطلة, لكن إن حصل سهوا فصلاته صحيحة, فيأتي بهذا الركن أو الأول ثم يأتي بالذي بعده ثم يسجد للسهو, أما متعمد يسجد قبل أن يركع فصلاته باطلة لأن الترتيب ركن واجب. قال الثالث عشر, تعمد السلام قبل إتمامها, يعني قبل أن ينتهي من الصلاة فسلم, مثلا صلى ركعتين وصلى رباعية فسلم متعمدا صلاته باطلة, بخلاف لو حصل سهوا فإنه يرجع ويكمل صلاته. الرابع عشر, تعمد إحالة المعنى في القراءة, أي قراءة الفاتحة لأنها ركن, تعمد إحالة المعنى يعني يلحن لحنا يغير المعنى في قراءة الفاتحة فتبطل صلاته, مثل ماذا؟ يقول في قراءة الفاتحة, صراط الذين أنعمت عليهم, صراط الذين أنعمت عليهم, هنا يتغير المعنى, قراءة أنعمت, ما الذي أنعم الله؟ إذا قلت أنعمت أنت أصبحت أنت المنعم, هنا يتغير المعنى فتبطل الفاتحة فتبطل الصلاة, فتبطل الصلاة, وهذا يدل على أهمية الاهتمام بإحسان قراءة الفاتحة لأن اللحن فيها بما يبطل أو يغير المعنى يبطل ماذا؟ تبطل بها الفاتحة فتبطل بها الصلاة, تبطل بها الصلاة. أما إذا كان اللحن لا يغير المعنى فالصلاة صحيحة, فالصلاة صحيحة. قال الخامس عشر, فسخ النية بالتردد بالفسخ وبالعزم عليه لأن استدامة النية شرط, يعني دخل في الصلاة ثم في أثناء الصلاة تردد هل يبطل الصلاة أو ما يبطلها فيتردد في ذلك, أو يعزم على بطلان الصلاة والخروج من الصلاة, قال فتبطل بذلك صلاته. وبعض العلم يقول لا تبطل إلا بالفعل, إلا بالفعل, إذا فعل فخرج مثلا تبطل الصلاة, وأما إن لم يخرج فلا تبطل صلاته. طيب هذه المبطلات ذكرها المؤلف وفقه الله. طيب هذا سائل يقول, إمام نسي أن يجهر بالفاتحة في صلاة جهرية ماذا عليه؟ تخبره؟ نعم, إذا نسي أن يجهر تقول سبحان الله, تقول سبحان الله حتى يتذكر ويجهر بها, أو تقصد تخبره تتكلم معه. لا بأس إذا منتبه، إذا منتبه بالتسبيح لو كلمته ثم استأنفت التكبير لا بأس. قال: ما هو حكم من ينام في الصلاة كان ينام في التشهد في صلاة الفجر يفيق بعد سلام الإمام؟ إذا كان هذا النوم يعني بدايات النوم نعاس يسير بحيث يشعر بنفسه أو بمن حوله، فهذا لا تبطل به الطهارة، فلا تبطل به الصلاة. وأما إن كان النوم مستغرق فهذا تبطل به الصلاة، والغالب أن مثل هذا النوم الذي يحصل يعني يكون نعاس يسير يشعر بنفسه وبمن حوله ويشعر بسلام الإمام، إذا سلم الإمام انتبه فسلم معه. فإذا كان النوم يسير ونعاس يسير لا تبطل به الصلاة. والله تعالى أعلم. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.